بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف باب الحيض، وسيتكلم المؤلف في مسائل كثيرة، مسائل الحيض. ومسائل الحيض من المسائل التي يعني أكثر العلماء فيها الكلام والتفصيل لما يتعلق فيها من مباحث في أبواب أخرى يتعلق بطهارة المرأة وصلاتها وصيامها، وأيضا في طلاقها وعدتها، فهي من المسائل الهامة. فلذلك العلماء ألفوا أيضا فيها مؤلفات خاصة، بل إن مسائل مثل مسائل المتحيرة في الحيض ألفت فيها مؤلفات ومباحث كثيرة عند العلماء. لذلك يعتبر من أهم أبواب الطهارة بالنسبة للمرأة. وهذه المسائل المتعلقة بالحيض أيضا تهم كذلك الرجال، فهي مسائل تتعلق بالجميع. ومما يعني ينبغي التنبيه إليه أن يعني من المسائل التي كانت تثار حول العلماء، علماء الإسلام، أنهم يهتمون بمسائل الحيض والنفاس ولا يهتمون بشأن فقه الواقع كما يسمونه، وهذا للأسف الشديد من جهلهم. فإن العلماء الذين بحثوا مثل هذه المسائل التي سنقرأها إن شاء الله، وإذا قرأها وعرفها الباحث والفقيه وطالب العلم علم أن من قرأ هذه المسائل وبحث فيها ونظر فيها وما جاء فيها من حديث يعلم علم اليقين أن هذه المسائل من المسائل الدقيقة في الفقه. فالذي يفهم هذه المسائل سيجد أنه فاهم وعارف في مسائل الواقع، بل هو كما يقولون من كبار الساسة في هذا الباب، باب فقه الواقع. والدليل على ذلك أنه كما نقل المؤلف في كتابه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقرأ في الفقه وفي مسائل الحيض، يقول: فما أدركت هذه المسائل المتعلقة فيه إلا بعد أن قرأت فيه 9 سنين. فإذا مضت 9 سنين حتى يفهم الإمام أحمد مسائل الحيض، فمن باب أولى أننا نحن كذلك لن نحصي مسائل متعلقة بالحيض إلا بعد سنوات. فإذا كان مسائل الحيض يعني الإمام أحمد لم يدركها إدراكا تاما حتى مضت هذه السنوات في دراسته، فلا شك أنه أن مسائل الفقه الواقع أسهل بكثير من مسائل الحيض، حتى يعلم الجميع أن القصد هو التندر والتنقص من العلماء، التندر والتنقص من العلماء، وليس بقصد منهم أن العلماء يشتغلون بالسهل ويتركون الصعب، بل هذا من أهم أبواب الفقه كما ذكرنا. وأما فقه الواقع فهو من المسائل التي يدركها عقلاء العامة فضلا عن علماء الأمة، عقلاء العامة فضلا عن علماء الأمة والله الحمد. ومع ذلك فإذا سمع عقل وعلم كانت فيه حكمة. قال المصنف: باب الحيض. قال: أصله السيلان، من قوله حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. إذن هذا هو تعريف الحيض في الاصطلاح، وقبله عرفه في اللغة فقال هو السيلان، حاض الوادي يعني سال الوادي، حاض الوادي سال الوادي، ولذلك يسمى ما يجمع فيه الماء الحوض، الحوض لأنه يجمع الماء فيمتلئ فيقولون حوض لأن الماء يجمع فيه، فإذا فاض عنه الماء قيل حاض الماء أي سال الماء وزاد الماء. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف دم طبيعة، دم طبيعة يعني أن الله جل وعلا جبل المرأة وخلقها بطبيعتها أنها تحيض، دم طبيعة وجبلة يعني ليس مرض. إذن هذا يحملنا على أن نعرف أن الحيض ليس مرض وإنما هو طبيعة وجبلة، طبع الله المرأة عليها وجبل المرأة عليها، فهو إذن ليس مرض. يخرج من قعر الرحم ولا يخرج من خارج الرحم، إنما من قعر الرحم، فلذلك الدم الذي يخرج من خارج الرحم ليس من الحيض، والدماء التي تنزل من المرأة من غير الرحم من غير قعر الرحم هذه ليست من الحيض وإنما تكون دم مرض، ولذلك تسمى المستحاضة وليس الحائض، المرأة التي ماذا يخرج منها دم من غير قعر الرحم، أما الدم الذي يخرج من قعر الرحم فهو الحيض. وهذا الدم جعله الله عز وجل في أوقات معلومة ليس دائم للمرأة، أيام معلومة، والحكمة من ذلك قال خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، لذلك المرأة إذا حملت انقطع عنها ماذا الدم، إذا حملت انقطع عنها الدم لأن الدم هذا جعله الله عز وجل في المرأة، فيما لو حملت فإنه يكون يتحول إلى غذاء، يتحول ماذا إلى غذاء. فأول ما يخلق فيه نطفة، والنطفة هذه تبدأ تكبر تكبر فتصبح علقة، والعلقة مثل العلق وهو ما يكون في الماء من الدم، كذلك هذه النطفة تتحول إلى دم، ثم هذه العلقة تتحول إلى أن تكون مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة مخلقة وغير مخلقة تتشكل أي تتخلق على خلق إنسان، فكانت علقة، العلقة هذه مع اكتمال خلق الإنسان وأن يكون مضغة بعد ذلك يكتمل، هذه العلقة هي بداية نشأة الإنسان، ويكون هذا الدم بعد ذلك يكون إنسان مخلوق من بعد أن يتطور من نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم بعد ذلك يصبح دم. فلذلك أول ما يخلق في أعضاء الإنسان مضخة الدم وهي القلب، فلذلك يبدأ القلب. لو صور تصور الجنين في بطن في رحم المرأة وهو صغير في وهو علقة أو وهو مضغة يكون فيه جزء يتحرك ينبض، ما هو القلب يضخ الدم وهكذا. إذن هذا الدم الذي كان حيضا سبحان الله أصبح بعد ذلك ماذا هذا الإنسان. غذاء للولد وتربيته، تربيته أي خلقته. نعم. ثم قال لا حيضة،
قال رحمه الله تعالى لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة.
نعم، هذا يقول المؤلف أول مسائل المتعلقة بالحيض هي أقله أقل سن فيه وأكثره أكبر سن فيه، وأيضا أقله من عدد الأيام وأكثره، هذه من المسائل التي بحثها الفقهاء، ما هو أقل سن يأتي فيه الحيض وما أعلى سن ينقطع عنه الحيض، وما هو أقل أيام الحيض وما هو أكثر أيام الحيض. سنجد أن المذهب يحدد هذا ويذهب إلى تحديد ذلك، لكن الصحيح عند المحققين من أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل سنا ولا لأكثر سن، فمتى ما رأت المرأة الحيض فهي حائض، لكن غالبا لا يوجد دون 9 سنين امرأة حاضت، غالبا إذا وجدنا يكون من النوادر من أندر النوادر، لكن في الغالب لا توجد أقل من 9 سنين، الغالب فوق 9 سنين، لكن قد يوجد ماذا 9 سنين. فلذلك قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا حيضة دون تسع، تقول عائشة لا حيضة دون تسع، حمل هذا على أنه خرج مخرج الغالب، كأن عائشة رضي الله عنها قالت لم نسمع بأن امرأة حاضت دون تسع سنين. لكن المذهب يرون أن ما إذا نزل من الفتاة دون تسع سنين دم في السن الثامن مثلا ورأت دم لا يعتبر حيضا، في المذهب لا يعتبر حيضا حتى تبلغ ماذا تسع سنين، لأنه قال لأنه لم يثبت في الوجود، قالوا لأنه لم يوجد امرأة فتاة أو أنثى حاضت قبل التسع وبعدها إن صلح فحيض، يعني حتى بعد تسع سنين إذا كانت صالحة لذلك بمعنى أنها كانت سليمة وليست مريضة، إذا كان على سبيل المرض فليس بحيض، لكن إذا كانت صالحة أي كانت سليمة صحيحة واشتهر في نسائها فيكون ماذا حيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة بناء على أن أقل الحيض ماذا تسع سنين، فلو تزوجت في سن التاسعة وحملت وأنجبت سيكون في عمرها 10 سنين ومعها ابنة، وهذه الابنة إذا بلغت 9 سنين بعد ذلك يصبح عمرها 19 سنة عمر المرأة، فإذا تزوجت ابنتها وأنجبت يكون عمرها 20 سنة، فيكون 21 سنة جدة، يكون عمرها 21 سنة جدة، وهذه من النوادر كما قال الشافعي رأيت جدة، يعني ما رأى إلا جدة واحدة، فهذه من النوادر. ثم قال
قال رحمه الله تعالى ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.
نعم هذه أيضا مسألة أخرى وهي أعلى سن الحيض، أقل سن الحيض 9 سنين في المذهب كما قلنا وأعلاه 50 سنة، وقلنا الصحيح والراجح أنه لا أقل فيه ولا أكثر في سنه، والصحيح أنه قد يوجد امرأة لا يستمر مع الحيض بعد 50، وهذا موجود، قد تصل إلى 55 وتصل إلى 60 سنة، فإذا لا حيض بعد 50 هذا في الغالب لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، أي دخلت في سن اليأس، لكن هذا في الغالب، والغالب قد تتجاوز سنة أو سنتين 50 ثم بعد ذلك ينقطع عنها، لكن إذا انقطع قبل 50 إذا اقتربت من 50 وينقطع أحيانا عندها فدخل عليه سن 50 واختفى، فيكون بعد ذلك ما لو رأى الدم بعد سنة أو سنتين، وهذا وقع ووردت أسئلة على ذلك، رأى الدم انقطع منها في أواخر 40 ثم بعد سنة أو سنتين أو 3 نزل عليها دم، يكون ماذا؟ يكون استحاضة وليس حيض، يعني ليس دم حيض، إنما هو مرض مع المرأة بسبب أمراض تعتري المرأة في رحمها بعد سن اليأس. أما لو كان مستمرا وكانت تأتيها العادة شهرية دخل عليه 50 سنة ولا زالت مستمرة 51 و52 و55 ولا زالت مستمرة نعتبره حيض، فلها حكم المرأة الحائض. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لما؟ لأنه قيل أن نساء العرب إذا بلغت 50 غالبا تدخل سن اليأس، وغيرهن تتجاوز 50 ولا زالت تحمل، لما يقولون في الأجواء الباردة يتأخر سن اليأس، سن اليأس يتأخر في المناطق الباردة. نعم. ثم قال
قال رحمه الله تعالى ولا حيض مع حمل. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته.
قال ولا حيض مع حمل، هذا أيضا من المسائل المشتهرة عند النساء، تكون حامل وترى الدم، ما حكم هذا الدم؟ الصحيح أن هذا الدم دم ليس بحيض، ليس بدم حيض، قال ولا حيضها مع حمل، فلذلك إذا كانت المرأة حامل ينقطع عنها الدم، ينقطع عنها الحيض، فإذا رأت الدم فيكون دم فساد وليس دم حيض، دم فساد وليس دم حيض، أي دم مرض، وهذا الدم لا يمنع من الصلاة ولا غيره، إذن الدم هذا حكمه حكم المستحاضة، حكمها حكم استحاضة. ورأى شيخ الإسلام تيمية أنه قد تحيض المرأة الحامل، قد تحيض المرأة الحامل، لكن هذا يعني لا دليل عليه عند شيخ الإسلام، بل أن طبيعة المرأة وجبلتها أنها إذا كانت حامل لا تحيض، وقد يكون بسبب نزيف أو غيره. فلذلك يعني الأدلة كلها تعضد ما ذهب إليه المذهب وهو الصحيح، أن المرأة الحامل إذا رأت الدم فهذا ليس بدم حيض. لذلك قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل من قطع الدم، يعني من وسائل معرفة أن المرأة حامل إذا انقطع عنها الدم. لذلك المرأة إذا انقطع عنها الدم تذهب مباشرة تفحص هل حامل أو لا، حتى تتجنب الأشياء التي تضر الحمل. فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. نعم، إذا انقطع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا الاستحباب لا دليل عليه، لكن حملوه على ما جاء عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو قال: إذا انقطع عنك الدم فاغتسلي في الاستحاضة، سيأتي إن شاء الله. وهذا محمول على الاستحباب لا على الوجوب، لأن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال، إنما الاغتسال يجب على الحائض. وإلا فإن الواجب عليها ماذا؟ الوضوء فقط، لأنه ناقض الوضوء وليس موجب من موجبات الاغتسال. إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به مدته. المرأة الآن إذا قاربت وشارفت على الولادة وهي حامل ورأت دم، ويحدث هذا ينزل دم أو ينزل السائل الذي في بطنها، هذا الدم الذي تراه قبل الولادة هل هو في حكم النفاس أو ليس بحكم النفاس؟ هذا المذهب يرون أنه إذا كان يعني هناك أمارات تدل على أنه دم نفاس، وهذا يعرفه الأطباء، لأن الرحم ينفتح وأحيانا يعلق الجنين ولا ينزل، فإذا انفتح الرحم يخرج الدم الذي كان المفروض أن يخرج بعد الولادة وليس قبل الولادة، ولكن تحدث أحيانا تعسر في الولادة. فماذا يحدث بعد تعسر الولادة؟ ينفتح الرحم فينزل الدم الذي كان المفروض أن ينزل بعد الولادة، الذي هو دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الذي ينزل بعد الولادة وليس قبلها، لكن بسبب تعسر الولادة يحدث انفتاح في الرحم فينزل هذا الدم. فإذا دلت الأمارات على أنه هذا دم نفاس فهو دم نفاس ولا تصلي. كيف نعرف؟ إذا استمر حتى الولادة. لكن إذا انقطع ورأى الأطباء أنها ليست مرحلة الطلق وليست مرحلة الولادة، فإننا نعتبره ماذا؟ استحاضة وليس نفاس. لكن لو رأى الأطباء أنه هو دم النفاس المفروض الذي، لكن بسبب تعسر الولادة فأجروا لها عملية الولادة أو تركوها حتى تلد طبيعيا مع استمرار الأمارات أنها طلق امرأة تريد أن مخاض المرأة تريد أن تلد فخرج، فيكون هذا مانعا من الصلاة وتعتبر حكمه حكم النفاس. ولكن في المذهب يقولون: ولا تنقص به مدة مدة، كما سيأتينا مدة النفاس في المذهب أنه 40 يوما، فمتى يحسب؟ بعد الولادة وليس قبل الولادة. فالدم الذي كان ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين ودلت الأمارات على أنه دم نفاس لا يحسب من ضمن المدة، لكن الصحيح أننا نحسبه من المدة. لما؟ لأننا اعتبرناه ماذا؟ دم نفاس، فترتبت عليه أحكام النفاس فمنعناها من الصلاة، وكيف لا نحسبها؟ إذن الصحيح أننا إذا اعتبرناه دم نفاس فنعتبره من المدة، أما إذا لم نعتبره من دم النفاس فإنه لا يدخل في المدة. وهذا اليوم يقرره الأطباء، اليوم يقرره ماذا؟ الأطباء، لأن المرأة اليوم تذهب إلى المستشفى ويراها الأطباء فيقرر ذلك الأطباء من خلال الفحص.
قال رحمه الله تعالى: وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه.
نعم، الآن انتقلنا إلى مسألة سابقة تكلم فيها المؤلف على أقل سن الحيض، الآن أقل مدة الحيض. كما قلنا لكم أقل مدة الحيض وأقل سن الحيض هذا المذهب يرى فيها التحديد، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره سنا ولا لأقله ولا لأكثره نزولا. هنا تكلم عن أقل الحيض مدة نزولا، فقال أقله أي أنه ينزل يوم وليلة، دون اليوم والليلة لا يعد حيض دون اليوم والليلة في المذهب لا يعد حيضا، لقول علي رضي الله عنه أثر من جاء عن علي رضي الله عنه فهموا منه أو أخذوا منه أنه قال أقل الحيض يوم وليلة. الصحيح كما قلنا أنه لا حد لأقله، بمعنى لو نزل نصف يوم 12 ساعة ثم انقطع وكان تكرر معها الأمر مرة ومرتين وأصبحت لها عادة في الشهر ينزل معها نصف يوم، إذا كان موجود واقعي نعتبره حيض. أما إذا كان هذا الأمر خرج عن العادة، بمعنى أنها كانت لها عادتها يومين وثلاث، الشهر الذي بعده نزل نصف يوم لا يعد ماذا؟ من الحيض، لا يعد من الحيض. لكن إذا ثبت عندها وأصبح عادة لها مضى تكرر معها ثلاث مرات فأكثر أنه ينزل في الشهر نصف يوم أو يوم دون ليلة فهذا يعد ماذا؟ حيض، إذا كانت علامات الحيض معروفة فيه. لكن إذا لم تظهر علامات الحيض فإنه لا يعد حيضا، لذلك نقول أنه ليس لأقله مدة على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما.
نعم. وأكثره أيضا المذهب يرون أن أكثر الحيض 15 يوما، إذن الأيام التي تزيد عن 15 يوما تعتبر مستحاضة وليس بحائض، فإذا استمر 15 يوما تكون حائضا، فإذا زاد عن ذلك 16 17 إلى آخره أو أطبق عليها يستمر الدم فإنه يعتبر استحاضة وليس بحيض، فتغتسل في اليوم 15 بعد انتهائه، هكذا في المذهب. والصحيح أيضا نقول أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، لكن واقعيا غالب النساء لا تحيض 15، نادر أيضا من النوادر أن المرأة لا تحيض أقل من يوم وليلة، هذا في الغالب من النادر أن نجد امرأة تحيض أقل من يوم وليلة، كذلك من النادر أن نجد امرأة تحيض 15 يوما، في الغالب 7 أيام إلى 8 أيام، قد يصل إلى 10 أيام، هذا في الغالب. بعد ذلك قد يكون مرض، قد يكون ماذا؟ مرض، فيكون استحاضة وليس بحيض. نعم. لذلك قال المؤلف وغالبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها.
نعم، هذا الغالب، الغالب أن النساء تحيض 6 أيام إلى 7 أسبوع. نعم.
قال: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية.
نعم. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. الآن قلنا أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، كم يبقى من الأيام؟ هذا هو 13 يوما، المتبقي 13 يوما، لأن الشهر 29 فيكون أقله المتبقي كم؟ لو اعتبرنا 30 يكون 14، لكن اعتبرنا الشهر 29 يوم فيكون المتبقي إذن 13 يوما، هذا هكذا حسبوه بناء على ماذا؟ بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فإذا حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما ثم تحيض مرة أخرى 15 يوما، إذن المتبقي في الطهر 13 يوما، إذن لذلك قالوا أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. ثم قالوا: احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها وزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، حاضت في شهر ماذا؟ 3 حيض، يعني باعتبار ماذا؟ يوم وليلة. السلام عليكم. يوم وليلة ثم طهرت ثم 7 أيام ثم يوم وليلة طهرت ثم يوم وليلة، فإذا في كل 10 أيام مر عليها ماذا؟ حيضة واحدة وطهر، حيضة واحدة وطهر، حيضة واحدة وطهر في 10 أيام، في كل 10 أيام، العشرة أيام الأولى من الشهر حاضت يوم وليلة وطهرت باقي الأيام، واليوم الثاني العشرة الأخرى أيضا حاضت يوم وليلة طهرت باقي الأيام، ثم حاضت يوم وليلة طهرت باقي الأيام. فهذا الأمر زعم من المرأة، فعلي رضي الله عنه استغرب، يعني هذه من النوادر. فقال علي رضي الله عنها رضي الله عنه، فقال لشريح قل فيها، يعني ما تقول شريح؟ وكان شريح من أذكى القضاة في زمن من التابعين، وكان قاضيا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمن خلافته. فقال قل فيها. فقال شريح هذا فقيه، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، يعني إذا كان هذا أمر معروف عند نسائها، لأن هذا مسألة الحيض يرجع فيها ماذا؟ إلى العرف، إلى عامل الوراثة، عامل الوراثة. فإذا كانت بطانتها يعني نساء أهلها يعرفون هذا الأمر، ومنتشر عندهم أنه يوجد من نساء من تحيض في الشهر 3 مرات وتطهر، فإنه يقبل، لكن بشهادة امرأة ثقة في هذا الجانب. فإنه من المسائل القضائية التي يؤخذ فيها بقول النساء مسائل الرضاء أو مسائل الحيض ومسائل الطلاق. فلذلك قال فإن جاءت ببينة من بطانة أهله ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، لأنه لا يقبل مثل هذا الأمر. فقال علي قالون، يعني ترجمتها بالعربية أي جيد، يعني أنت فقيه متميز. ولذلك مدار باب الحيض على أحاديث حديث فاطمة وحديث أم حبيبة وحديث زينب، فاطمة بنت جحش وزينب بنت جحش وأم حبيبة، كلهن من قريش، وكلهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الحيض، فأخذ منه الفقهاء مسائل المستحاضة من حديث فاطمة وحديث زينب أختها وحديث أم حبيبة. فمن الأمور التي تدل على أن مسائل الحيض فيها تعلق في جانب الوراثة أن نفس الأمر التي كانت تعاني منه زينب كانت تعاني منه أختها فاطمة، وكذلك كانت تعاني منه أم حبيبة من نساء قريش. فلذلك يؤخذ بقول أو بما يشتهر عند غالب نساء المرأة في معرفة أقله وفي معرفة أكثره. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر.
نعم.
والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
نعم، والطهر زمن يعني ولا حد لأكثره، نعم هذا نعم أمر متفق عليه. والطهر لأنه قد يطول عليها الطهر شهر وشهرين وثلاث، فتأتيها بعض النساء تنقطع عنها الدورة مدة أشهر، لا تأتيها يعني كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر. ولذلك قال ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين حيضتين. والطهر يقول زمن حيض، والطهر زمن حيض، يعني إذا كانت المرأة لها عادة شهرية تحيض في آخر الشهر، آخر الشهر تأتيها الحيض، فإذا أتاها في آخر الحيض في آخر الشهر حيض، وأثناء فترة هذه التي اعتادت أنها في آخر 7 أيام من كل شهر يأتيها الحيض رأت الطهر. ما هو الطهر؟ قال إذا رأت ما هو، قال خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها. القطنة ما تستعمله النساء أثناء نزول العادة الشهرية عليها، نزول الحيض، فما تستعمله النساء يسمى الحافظات النسائية، هذه مثل القطن. فإذا رأت فيه نقاء طهر لم ينزل معها شيء، فهذا معناته خلوص أن لم ينزل معها وانقطع. كيف تعرف؟ لأن المرأة لا يمكن أن تراقب هذا الموضع إلا بوضع شيء، فإذا رأت أن هذا الأمر الذي وضعته من قطن أو من فوط نسائية رأت أنه نظيف لا شيء فيه، فمعنى ذلك أنها قالت أنا في كل شهر في آخر 6 أيام و7 أيام تأتيني العادة. هذا الشهر رأيت في اليوم الثالث أو الرابع نقاء وانقطاع، فإنه دليل على ماذا؟ على طهرها. فقد ينقطع أحيانا، فهل تستمر تترك الصلاة أو نقول لها صلي؟ نقول لها صلي إذا تيقنت الطهارة. وكيف تتيقن؟ قال
بخلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. لما؟ لأن هذا الأمر احتمال أنها تنزل عليها في اليوم السادس أو الخامس، يعني هي تحيض ستة أيام، في اليوم الثالث رأت طهر تام فاغتسلت، ربما ينزل في الخامس، فيكون ماذا؟ في أيام عادتها، فيكون حيض. إذن الانقطاع هذا لا اعتبار له، الانقطاع في اليوم الثالث رأى الطهر فهذا لا اعتبار له، متى؟ إذا نزل في اليوم الرابع والخامس. لكن إذا لم ينزل واستمر طهرها يعتبر ماذا؟ كانت طاهرة. طيب ماذا تفعل؟ هل يجوز؟ هل تصلي ويجامعها زوجها؟ يعني الأشياء التي كانت ممتنعة عنها أثناء الحيض؟ نعم، متى؟ إذا اغتسلت، إذا اغتسلت. نعم.
قال رحمه،
قال ولا يكره وطؤها لأنها تيقنت الطهارة، فإن رأت الدم بعد ذلك امتنع عنها، وعلمنا أن هذا اليوم يوم حيض ولكن قطع فيه الدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا.
وتقضي الحائض والنفساء، في الشرح عندي والنفساء، تقضي الحائض نسخة اللي عندي والنفساء، النفساء من الشرح وليس من المتن. الصوم للصلاة إجماعا، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رأيت إذا أنك تدعين الصلاة والصوم إذا الحيض؟ قالت نعم. والحديث الآخر قال: أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها، أي من الحائض، بل يحرمان عليها كفارة.
نعم، يحرم عليها أن تصلي أو تصوم وهي حائض، يحرم عليها، لا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. نعم. كالطواف أيضا. نعم.
قال: بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمنت تلويثه.
نعم، هذه أشياء أيضا يحرم على الحائض فعلها: الصوم والصلاة والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمنت تلويثه، يعني إذا تحفظت جيدا وأرادت أن تمر مرور فقط في المسجد جاز لها ذلك. وهذا أخذ من قول عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لما حاضت قبل دخول مكة. أما قراءة القرآن فهذه مسألة خلافية، ويرى جمهور العلماء أنها لا تقرأ القرآن، وهذا هو الصحيح، وجاءت فيها أدلة، اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها، لكن الأحاديث الواردة فيها بمجموعها بعض أهل العلم يرى أنها حسنة في النهي عن قراءة القرآن، لذلك استثنى بعض الفقهاء كالمالكية، وذهب إلى هذا القول شيخ بن باز بن عثيمين كذلك شيخ الإسلام تيمية، جواز قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت معلمة أو كانت متعلمة، إذا كانت معلمة أو متعلمة وخشيت فوات التعليم والتدريس فإنه يجوز لها عند ذلك أن تقرأ القرآن من حفظها. فإن كانت تريد مس المصحف قالوا تلبس ما يمنع من مسك المصحف مباشرة، بأن تلبس سوس فتلبس شيئا يمنع من مس المصحف، عازل يمنع من مس المصحف وكالسوس، وتقرأ من المصحف. نعم، إذا كانت كما قلنا للتعلم أو التعليم، أما غيره فلا. طبعا شيخ الإسلام تيمية يرى مطلقا أنه يجوز أن تقرأ القرآن، وكذلك الشيخ ابن باز قالوا لم يرد دليل صحيح في هذا، والصحيح كما قلنا أو نميل إلى قول الجمهور أحوط، وهذا يدل على أن المرأة الحائض تختلف عن الطهر، وإلا فلا فرق بينهما إلا الصلاة والصوم، إذن ومنع الصلاة لأنها فيها قراءة القرآن وفيها ذكر وغيره، فيلحق به أيضا قراءة القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض.
نعم، ويحرم وطء المرأة في الفرج. نعم.
قال: فإن فعل بأن،
هذه مسألة إجماعية. نعم.
قال: فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة، لحديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل.
نعم، قالوا أيضا لا يجوز، فإن وطئ امرأة حائضا فعلى منكر، فعلى أمر محرم، لقول تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة حائضا. فإن وطئها، جاء ابن عباس أن من وطئ حائضا فعليه كفارة، ما هي؟ قال دينار أو نصف دينار. الدينار كما هو معروف من الذهب، والدرهم من الفضة. الدينار كيف نعرف الآن قيمة الدينار؟ الدينار هو مثقال، وفي باب الزكاة سيأتينا إن شاء الله أن نصاب الذهب 20 مثقال. 20 مثقال، الدينار الواحد مثقال، يعني 20 دينارا من الذهب، هو 20 مثقال، 20 دينار هو نصاب الذهب. 20 مثقال الذي هو 20 دينار كم قدره العلماء اليوم؟ 85 غرام. طيب الآن سنعرف كم قيمة الدينار أو نصفه. أحسنت، نقسم 85 غرام على 20 دينار، على 20 مثقال. قسمنا 85 تقسيم 20 مثقال، سيخرج لنا في كل مثقال واحد 4.125 غرام تقريبا. إذن 20 مثقالا، كل مثقال، كل دينار فيها يعادل 4.125 غرام، فمجموع 20 مثقال 85 غرام. الآن إذا كان الدينار 4.5 غرام وعرفنا أن مثلا الجرام ذهب 10 دنانير، إذن 4 غرام كم؟ 40 دينار، والنصف الدينار الذي هو 20 دينار. إذن من وطئ حائض نقول عليك كفارة، ادفع 40 دينار أو 20 دينار كما قال ابن عباس، دينار أو نصف دينار. قالوا ما الفرق بينهما؟ قال بعضهم أنه دينار لمن تعمد، ونصف دينار لمن كان ناسيا أو كان جاهلا. كيف؟ الخطأ والنسيان. بعض العلماء يرى إن كان مخطئا أو ناسيا فهذا يعني معفو عنه، والمذهب يرون أنه غير معفو عنه، فجعلوا الدينار للمتعمد والنصف لغير المتعمد. نعم. أحسنت، أيضا من بعض التوجيه وجهوه، قالوا إذا كان في أول أيام الحيض أو في آخره، بعضهم قال إن تكرر منه الأمر دينار، فإن لم يتكرر منه نصف دينار. وجهوا هذا الأثر ابن عباس، والأثر يعني على سبيل كما قال بعض العلماء على سبيل الاستحباب، وبعضهم يرى أنه لا يلزمه كفارة. ماذا يلزمه؟ يلزمه التوبة، لأنه ذنب وجب منه التوبة ولا كفارة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض بما دونه، أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطء.
طبعا قال امرأة مطاوعة كرجل، يعني المرأة التي طاوعت الرجل وهي حائض، تعلم أنها حائض طاوعت الرجل، أيضا تجب عليها كفارة. ذهب بعض المحققين إلى أنه لا يلزم المرأة أن كفارة، لأن الأمر على الرجل فكان الواجب عليه فقط دون المرأة. نعم. ثم قال: ويجوز أن يستمتع منها، من الحائض بما دونه، يعني الرجل إذا كان فيه شبق وفيه رغبة فإنه يجوز له أن يستمتع بها دون أن يطأها في الفرج. فإذا الحائض يجوز للرجل أن يباشرها، لكن لا يجمعها في الفرج، لا يطأها في الفرج، لكن يستمتع بها فيما دون الفرج، فهذا جائز. قال: دون الفرج من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج. نعم. لأن المحيض،
قال رحمه الله تعالى: لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبله.
نعم. يقول: لأن لماذا قلنا أنه يجوز له المباشرة دون الوطأ بالفرج؟ لأن المحرم هو الوطأ، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض هو مكان الحيض، إذن سائر الجسم جسمها مباح، وإنما حرم المحيض مكان الفرج. فذلك قال ابن عباس في تفسير الآية: فاعتزلوا نكاح فروجهن، فجاز إذن أن يباشرها في غير موضع الفرج. ولذلك قالوا: يسن ستر فرجها عند مباشرة مباشرة وغيره، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها قالت إذا أراد المسلم أن يأتي إحدى نسائه وهي حائض أمرها بأن تتزر ثم باشرها، وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل، يعني قد تتهرب. والواجب على المرأة طاعة زوجها في هذا الجانب، فبعض النساء قد تأنف من قرب زوجها أثناء الحيض، فقد تزعم أنها غير حائض أنها حائض خشية أن يقربها زوجها وهي غير حائض. فقالوا فإذا كان قولها يعني ممكنا، أي اعتاد أنها تحيض في آخر شهر فزعمت كان قولها أوجب أو لا، فإن لم يكن فجاز له وطئ، فإن وطئها وجد أثر حيض وجبت عليه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطئها، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميتة.
نعم. قال وإذا انقطع الدم دم الحيض ودم النفاس ولم تغتسل، يعني انقطع دمها الساعة 8 قالت أنا سأغتسل الساعة 10، أو انقطع قبل صلاة الفجر بنص ساعة وقال ودخل عليه الفجر ولم تغتسل بعد، فإنها اغتسلت بعد دخول الفجر، لكن قبل دخول الفجر قبل أن يدخل عليه الفجر طهرت ولم تغتسل، جاز لها أن تنوي الصيام، لكن لا يجوز لها أن تصلي إلا بعد أن تغتسل، لكن يجوز لها الصيام. وجاز إيقاع الطلاق عليها، جاز إيقاع الطلاق عليها، لأن الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض، والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هي تطهرت الآن ولم يجامعها، لكن يحرم عليها الصلاة والجماع، فلا تصلي إلا بعد الاغتسال، ولا يجوز له أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل. أما الصيام فيجوز للمرأة أن تنوي الصيام بعد أن طهرت قبل أن تغتسل، فإذا طهرت قبل الفجر ودخل عليها الفجر ونوت قبل دخول الفجر بيتت النية أنها تصوم غدا بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل صح الصيام منها، لذلك قال لم يبح غير الصيام والطلاق. فإن عدمت الماء ما وجدت الماء والواجب عليها أن تغتسل تيممت، إذن التيمم يرفع عنها ماذا؟ نجاسة الدم حكما، وأيضا نثبت لها أنها طاهرة، فيجوز عند ذلك أن تصلي وحل وطئها، ويجوز أيضا وطئها. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، يعني امرأة كما نقول فيها عناد وعاندت الزوج، الرجل قال لها بعد أن طهرت اغتسلي، يريد حاجته بعد العشاء فامتنعت، سيدخل عليه الفجر والليل طويل، قالوا يجوز أن يأخذها ويغسلها غصبا. الآن قلنا من شروط الطهارة النية، أليس كذلك؟ طيب، فلا تصح طهارة إلا بنية، لا تصح وضوء أو اغتسال إلا بنية، فما حكم هذه المرأة التي غسلها قهرا زوجها حتى تطهر ويجامعها؟ فقالوا وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا، لا نعتبر النية، فتصح طهارتها لحاجة الزوج لذلك. كالكافرة للعذر، المرأة الكتابية يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية الحرة، وإذا كانت زوجته كتابية هل تصح منها طاعة وعبادة؟ لا تصح منها طاعة وعبادة، إذا اشترط لها النية ولا اشترط؟ لا اشترط لها النية، فإذا اغتسلت الكتابية من الحيض جاز له أن يجامعها. هل ننظر إلى النية؟ قالوا فيقاس عليها المرأة المسلمة الممتنعة عن الاغتسال قهرا، فتغسل قهرا فيرتفع عنها الحيض، ولا تصلي به، لكن ماذا؟ لا تصلي به، إذن يباح فيه الوط ولا يباح فيه الصلاة. هذا اللغز من الألغاز الفقهية، أن امرأة اغتسلت من الحيض جاز وطها ولم يجز الصلاة ولم تصح صلاتها، هذا اللغز الفقهي، هذا من الألغاز الفقهية، التي غسلت قهرا وهي لا تريد الاغتسال. وينوى عن مجنونة غسلت، يعني إذا كانت الزوجة مجنونة، المجنونة يجوز أن يطعها، ولا حق الزوج عليه وينفق عليها وهي مجنونة، ماذا يفعل إذا، أو قد يعتريها جنون، يعني تجن يوم وتعقل يوم، هذه إذا طهرت المجنونة أدخلت فغسلت ولا يلتفت إلى نيتها، فيصح منها ماذا؟ هذا الاغتسال. كميت، أي الميت ليس له يعني إرادة. نعم. الآن سيتكلم عن حكم المبتدئة التي تبتدئ الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمبتدئة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت، إذا انقطع أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في 3 أشهر ولم يختلف فهو كله حيض، وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثالث، تقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، وإن عبر أي جاوز الدم أكثر.
نعم. قال: والمبتدئة ماذا تفعل المبتدئة؟ قال: تجلس أقل الحيض، تجلس أقل الحيض. قلنا أقل الحيض في المذهب كم يوم وليلة، فإن استمر معها الدم 15 يوما فهذا حيضها، فإذا زاد على 15 يوما فليس بحيض، لأن الحيض عندهم ماذا أكثر؟ أكثره ماذا؟ 15 يوما. تفعل هذا ثم تغتسل وتصلي، تأتي الشهر الذي بعده وكذلك. لكن هي في الشهر الأول، في الشهر الثاني يقول المؤلف إذا تكرر معها، تكرر معها 5 أيام، بعد 5 أيام الشهر الثاني أيضا 5 أيام، الشهر الثالث 5 أيام، علمنا أن عادتها كم يوم؟ 5 أيام. الشهر الأول 6، الشهر الثاني 7، الشهر الثالث 6، علمنا أن حيضتها إما 6 أو 7. إذا المبتدئة إذا رأت الدم أول مرة ترى الدم، طبعا في هذا السن تلجأ إلى أمها، تلجأ إلى المرأة التي معها أكبر منها، تخبرها بما رأت، فترى من حالها ماذا تفعل، تقول لها اجلسي لا تصلي حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع اغتسلت وصلت. ثم الشهر الذي بعده كذلك إذا رأت الدم وتكرر معها تصبح ماذا؟ عادة. إذن الآن عرفنا أن عادتها 5 أيام أو 6 أيام. فإن جاء في الشهر الرابع أو الخامس ونقص أو زاد، نقص أو زاد، علمنا أن هذه النقص أو الزيادة إما أن يكون الزيادة استحاضة والنقص يكون ماذا؟ طهر. النقص يكون طهر إذا رأت 4 أيام ثم طهر وطهر. أما الزيادة عن 6 أو 7 التي كانت معتادة أو 5 التي كانت تعتاد فيكون من باب الاستحاضة، فإذا استمر فيكون أيضا تكرر 3 مرات في اعتبار حيض، يعني بمعنى أن الشهر الذي بقى الرابع والخامس والسادس أصبحت يأتيها 8 أيام، علمنا أن هذا هي حيضها أيضا، العادة الجديدة تتجدد مع عادتها في الابتداء. ولكن يقول المؤلف في مسألة ماذا؟ ما أنها إذا رأت هذا الأمر تكرر معها 3، إذا كان أقل يعني يوم ويومين فإنه لا يعد عادة لها، لا نحكم بأنه يكون عادة، فلا تكون لها عادة، بمعنى أنها قد تحيض شهر 5 أيام، قد تحيض شهر 10 أيام، تحيض شهر 8 أيام وهكذا، فلا عادة لها. لماذا اعتبرنا نعتبر العادة؟ اعتبار العادة لأنها سيأتينا إن شاء الله في مسائل المستحاضة أنها لها 3 أحوال، من الأحوال 3 حال التي كانت لها عادة مستمرة. ثم قال المؤلف: وتقضي ما وجب فيه. قال: فإن تكرر الدم 3 فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلس في الشهر الرابع ولا تثبت بدون 3. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، وإن ارتفع حيضها ولم يعد أي أو أيست قبل التكرار لم تقضي. يعني أن هذه مسألة وهي إذا اعتبر أنه حيض، لماذا نقول أنها تقضي؟ الصحيح أنها لا تقضي، الصحيح أنها لا تقضي، ولكن المذهب قالوا هنا تقضي ما صامته من واجب وكذا ما طافته واعتكفته طالما أنها رأت الطهر. فإن لم تكن رأت الطهر فما تركته من صلاة لا تقضيه، وما تركته من صيام تقضيه. إذن إذا رأينا عليها إذا رأت الحيض فما صامته لا يصح، يعني قد ترى المرأة المبتدئة الحيض وتصوم. لما؟ لأنها صغيرة لا تعرف، فيكون دخلت سن البلوغ ورأت الحيض وهي لا تعلم أنه دم، ثم علمت أن هذا الأمر تكرر معها في الشهر الأول والثاني وكانت تصوم وتصلي، نقول ما مضى من صيام لا يصح تقضيه، وما مضى من صلاة أنت معذورة فيه وكان واجب عليك ألا تصلي، إذن يعتبر هذا حيض. فإن كانت تركت الصلاة ما بين الحيض الأول والحيض الثاني أيام الطهر تركت الصيام، فإن الصيام الذي تركته وجب عليها أن تقضيه، وجب عليها ماذا؟ أن تقضيه لأنها كانت طاهرة. ولذلك قال وإن ارتفع حيضها لم يعد مرة أخرى أو أيست أي قبل التكرار لم تقضي. لما؟ لأنها لم تكن حائضا، لم تكن ماذا؟ حائضا، إنما هذا دم دم فساد. نعم. إذن المبتدئة، المبتدئة إذا نزل معها الدم وتكرر معها شهرين أو ثلاثة، بعض العلماء قال شهرين أيضا، ولكن المذهب يرون أنه إذا تكرر ثلاثا فإن هذا يعتبر عادتها وتدع فيه الصيام والصلاة. نعم. نعم، التفريق من باب الاحتياط، أيضا هذا التفريق لا دليل عليه، طالما أنها تصوم وتصلي فيجوز وطها، لكن هنا من باب الاحتياط فرقوا في الصلاة والصيام، فقالوا الصلاة والصيام احتياطا أن تؤديها، والوط احتياطا أن يدعها، فمن باب الاحتياط أخذوا بالاحتياط لأنها مبتدئة، فالحوط لها أن تصلي وتصوم، فإذا صلت وصامت، لأنه قد ماذا؟ قالوا أنها قد يكون استحاضة وليس بحيض فتصلي وتصوم، فإذا اكتشفنا في الشهر الثاني والثالث تكرر معها الأمر فعلمنا أن ما جاء في الشهر الأول والثاني حيض، فما صامته في ذاك الوقت تقضيه، أما الصلاة فتسقط عنه، لذلك قال تقضي ما فات.
قال رحمه الله تعالى وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قعره.
فإن كان وإن عبر أي جاوز الدم أكثره، قلنا أكثر الحيض ماذا؟ 15 يوما، فمستحاضة ليست حائض، مستحاضة أي التي ينزل منها الدم في غير أوقات العذر الشرعي في غير العادة أول، ثانيا أن هذا الدم لا ينزل من قعر الرحم كما ينزل الحيض، وإنما ينزل من عرق في المرأة، عرق في المرأة مرتبط بالرحم ولكنه ليس من قعر الرحم الذي هو الدم الفساد. أيضا هذا الدم الذي ينزل من العرق يختلف عن دم الحيض، فدم الحيض معروف له رائحة كريهة ولونه أسود أو داكن، وأما الدم الذي ينزل من العرق يكون لون الدم العادي الأحمر الذي يخرج من جميع العروق الأحمر العادي وليس له رائحة. هذا الدم إذا استمر معها وتجاوز 15 يوما في المذهب يعتبرونه ماذا؟ تجاوز 15 يوما اعتبر حائضا مستحاضة وليس بحائض. قال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره، وهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة المستحاضة التي اشتكت إليه، قال أما دم الحيض فأسود يعرف، وأما دم الاستحاضة فهو من عرق الحاذل، اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة. نعم.
قال فإن كان لها تمييز،
يعني المذهب يرون أن إذا تجاوزت 15 يوما فهي مستحاضة وليس بحيض، لكن على قولنا أن ليس لأكثره حد فنقول أن المرأة كما سوف يأتينا إذا كان تميز وتعرف دم الحيض من الاستحاضة فتعمل بالتمييز، فقد يطول أكثر من 15 يوما فتعمل بالتمييز، وإن لم يكن لا تكن مميزة فتعمل بماذا؟ بعادتها التي كانت تحتاج كما سوف يأتي. فإذا كانت لها عادة 6 أو 7 أيام تعمل بالعادة، وإذا أو كانت 15 عادتها يوما فتعمل بالعادة، وإذا لم تكن لها عادة ولا تمييز تعمل بعادة نسائها، فإذا كان نساؤها غالبا 6 أيام و7 أيام فيكون حيضها 6 أيام و7 أيام. إذن ما زاد عن 15 يوما في الغالب أن يكون استحاضة، وهذا الذي نتوافق نحن والمذهب فيه، لأنه في الغالب إذا تجاوز 15 يوما يعني يطبق عليه يستمر الدم فلا يكون ماذا؟ لا يكون حيض في الغالب، يكون بسبب مرض أو عرق. نعم.
قال فإن كان لها تمييز بأن كان
الآن يتكلم عن المستحاضة. أول أنواعها المستحاضة هي التي ينزل منها الدم في غير وقته وليس من دم الحيض، وهذا يسبب للمرأة إشكال، يسبب المرأة حيرة هل هي حائض أو غير حائض. لما؟ لأنها ترى هذا الدم الذي يختلف عن دم الحيض، ما حكمها ما حالها؟ قال العلماء لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الآن التي سيتكلم عنها المؤلف وهي التي تميز بين دم الحيض وغيره، فإذا كانت تميز بين دم الحيض وغيره فتعمل بالتمييز، فإذا رأت دم الحيض الذي تعرفه الأسود ذو الرائحة الكريهة فتدع الصلاة والصيام، فإذا انقطع ورأت بعد ذلك دم أحمر اغتسلت وصلت، وهذا الدم الأحمر ماذا يعتبر؟ هو استحاضة وليس بحيض. فهنا يقول المؤلف النوع الأول مميزة، أي التي تميز بين دم الحيض وغيره. قال
بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها.
نعم، هذا ارتبط يعني في مسائل المبتدئة مباشرة، لأنها المبتدئة مثل المستحاضة في حيرة من أمرها، فيقول هنا المؤلف إن كانت لها تمييز وهي أن تميز بين الدم الأحمر والدم الأسود، فإن كان بعضه أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، لم يتجاوز 15 يوما ولم ينقص عن أقله، فهو دم الحيض المعروف. نعم، يكون دم حيضها، لأنه لا زال الأسود موجود، بمعنى أنه إذا نزل مع الأسود أحيانا دم أحمر ولا زال الأسود موجود فإنه الحكم لماذا؟ للدم الأسود. فهذه تعمل بالتمييز، لأن بعض النساء تقول أنا أرى الأسود لكن أحيانا أرى الأحمر، نقول لا زال الدم الحيض موجود لكن ينزل معه ماذا؟ هذا الأحمر. نعم، فيكون الحكم إذن حتى ينقطع الأسود، فإذا انقطع الأسود اغتسل. قال وكذا إذا كان بعضه،
قال وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها.
نعم، هنا الآن قال لازال يتكلم عن مسألة المميزة، تجلسه في الشهر الثاني كذلك أصبحت تميز، فإذا أتاها الشهر الثاني واستمر معها بعد أن انقطع الأسود بدأ يستمر الأحمر، استمر الأحمر أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، جاء موعد الدورة الشهر القادم نزل الأسود مرة أخرى، هنا تنقطع عن الصلاة. الفترة الماضية كان ينزل معها أحمر تصلي فيه، فإن الأحمر والخفيف ليس ثخين، فهذا ليس من هذه استحاضة وليس حاض، فإذا جاء الشهر الذي بعده ورأت الدم الأسود هذا دم حيض تترك الصلاة. قال ولو لم يتكرر أو يتوالى، والأحمر الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا. هنا المرأة الأخرى التي لا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ماذا تفعل؟ هذه المرأة التي أطبق الدم عليها ينزل عليه دم دائما ولا يتوقف، قلنا الأولى المميزة بينه وبين دم الحيض تعمل بالتمييز، الثانية تعمل بماذا؟ يقول وإن لم يكن دمها متميزا، هذا النوع الثاني الحالة الثانية. جلست،
قال عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي.
نعم، هنا يقول إذا تكرر الأمر معها أصبحت ترى أن هذا الدم يبتدئ في أقل الحيض يوم وليلة وينتهي مع الغالب ستة أو سبعة أيام، فهذا تعمل وتكرر الأمر معها ستة أو سبعة أيام من كل شهر، فإنها تعمل بهذه العادة، تكون إذن هذه عادتها، إذن تعمل بماذا؟ إن لم تكن مميزة جلست غالب الحيض فتجلس، فإذا رأت الدم واستمر معها وأصبح يستمر معها غالب الحيض ستة أو سبعة أيام ثم ينقطع علمنا أن هذا حيض، فتعمل بالعادة، فتعمل بالعادة. فإذا زاد يعني الشهر الأول والثاني والثالث ستة أو سبعة أيام، الشهر الرابع والخامس بدأ يزيد بدأ يكثر، فتعمل بماذا؟ بالعادة. عادتها قلنا ماذا؟ مثلا إذا استمر مع ستة أيام وسبعة أيام فتكون عادتها ستة أو سبع، إذن الثامن والتاسع والعاشر يعتبر ماذا؟ استحاضة. قال والمستحاضة المعتادة،
قال رحمه الله تعالى: والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها.
نعم، هذه لها عادة، تعرف يأتيها أول الشهر أو آخر الشهر، وأيضا يأتيها 6 أيام وسبعة أيام، فهي تقول أنا أعرف عادتي، هذا وقت العادة. نعم.
قال: ووقت حيضها وطهرها منه. ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي.
نعم، إذا كانت لها عادة فتعمل بالعادة، ولو كانت مميزة يقول، لكن قلنا أنها في النوع الأول تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. إذا كانت ليس لها عادة تعمل بالتمييز، إذا اجتمع لها عادة وتمييز فإنها تعمل يقولون بالعادة، تغليب جانب العادة على جانب التمييز. نعم.
قال:
لأن العادة هي الأشهر والأكثر من التمييز، فالتمييز ممكن يختلط على المرأة لكن عادتها لا تختلف، بمعنى أن إذا كانت جبلتها وطبيعتها مضى عليها 15 سنة أو 20 سنة وهي معتادة 6 أيام وسبعة أيام، فالغالب يقدم على النادر. نعم.
قال: وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح.
يعني نسيت عادتها مع مضي الوقت، نسيت عادتها أول الشهر آخر الشهر 6 أيام أو 7، عملت بالتمييز الصالح الذي تميز فيه بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نعم.
قال: بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر.
نعم، يعني بمعنى أنه أصبح يأتيها في أول أقل حيض وأكثر أثناء هذه الفترة، إذا كان يأتيها مثلا تكرر معها دم الأسود 10 أيام علمنا أن حيضها أصبح 10 أيام. نعم.
قال: فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي، كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه.
نعم. قال: فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده، لا تميز ونسيت العدد ووقته، فغالب الحيض، هذه المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى التمييز، المرحلة الثالثة تعمل بعادتها. إذا لم تميز، لم تستطع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وليس لها عادة، بمعنى أنها مرة تحيض 4 أيام، مرة 3 أيام، مرة 5، مرة 6، مرة 7، مرة 8، ليس لها عادة، ماذا تفعل؟ تنظر إلى نسائها، كما قال سلم: تحيضي كما يتحيض نسائك في الحديث، 6 أو 7، 6 أو 7، لأنه غالب نساء قريش كان 6 أو 7، فكانت المرأة منهم فأرشدها إلى غالب نسائها فقال: تحيض 6 أو 7 في علم الله، فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها. فإذا كانت تعرف أن الحيض يأتيها في آخر 6 أو 7 أيام من الشهر تجلس هذه 6 أيام وسبعة أيام وضع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. طبعا إذا كان مطبق عليها ونسيت أول الشهر أو آخره، فإما أن تعمل بعادة نسائها آخر الشهر أو أنها تحسب من بداية كل شهر حتى لا تنسى. لما قلنا في بداية أول كل شهر هلالي؟ لأنه لا أحد ينسى أول الشهر، لا أحد ينسى ماذا؟ أول الشهر، فلذلك نعمل بأول الشهر، لأنها نسيت هل هي أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، فلذلك تعمل بماذا؟ بعادة نسائها والزمن بأول كل شهر هلالي. لكن إذا كانت عادة نسائها آخر الشهر فتعمل بعادة نسائها، كالعالمة بموضعه أي حال نسائها، موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن علمت المستحاضة.
تريدون أن نتوقف هنا ونكمل الدرس القادم لأن سيطول علينا الوقت، الأمر إليكم. نعم، نتوقف نكمل إن شاء الله الأحد ما تبقى منه إن شاء الله. تقول: بعض النساء يبلغ عمرها 50 وينقطع الحيض، وبعد عدة سنوات تتعاطى بعض الأعشاب والأدوية فيرجع لها الدم وينتظم في كل شهر بسبب هذه الأدوية. إذا انقطع عنها الدم عدة سنوات ثم عاد بسبب هذه الأدوية فهذه مستحاضة وليست بحائض، مستحاضة وليست بحائض. وسبب ذلك أنه الآن طبيا، يعني بعض البحوث التي كتبت في الحيض في كتاب اسمه أحكام الحائض والمستحاضة وفيه جانب طبي كبير، هذا بسبب التكيس، وهذا دم ليس من باب يعني أمراض تعتري الرحم وليس من الحيض، فهذا إذا كان حصل لها مع هذا بسبب الأدوية فهذا يعتبر استحاضة وليس بحيض، وتأخذ حكم لا يبقى عليها حكم الآيسة. ما الكتب الفقهية الموسعة التي تنصون بها في مسائل الحيض؟ كما قلنا في كتاب لإحدى الباحثات نسيت اسمها، اسمه أحكام الحائض والمستحاضة، أو أحكام المرأة الحائض والنفساء والمستحاضة، رسالة علمية في الدكتوراه لإحدى الباحثات. السؤال: النساء اللواتي ورد فيهن حديث حمنة بنت جحش، فاطمة بنت أبي حبيش، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وزينب بنت جحش هي أخت حمنة بنت جحش وليس فاطمة. نعم، حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش، أحسنت، نعم، فاطمة بنت أبي حبيش، هذه التي ورد فيهن حديث الحيض والاستحاضة. نعم، نعم، خاصة في اللولب، اللولب يضيق عنق الرحم فيطول، فلذلك لا أنصح بوضع اللولب، لا أنصح النساء بوضع اللولب، لأنه يؤدي إلى إطالة مدى الحيض، فيصبح بعد أن كان 7 أيام أو 8 يصبح 12 يوما، فهذا تعتبر حائض، لأنه بدل أن ينزل كمية الحيض في 7 أيام أصبح ينزل في 12 يوما، فإذا كان يطول فهي تعتبر حائض، فتفوت على نفسها هذه الأزمنة بدون طاعة أو عبادة أو أحكام أخرى. فلذلك يحق للرجل منع المرأة من وضع اللولب، لأنه سيطيل عليها أيام الحيض، ومن حقه أن تطيعها في الفراش، فإذا منعها من وضع اللولب جاز وجب عليها طاعته هنا. فممكن أن تستعمل أدوية أخرى كالحبوب أو الموانع الأخرى. نعم، وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. وإياكم، تفضل. هذه يعني لابد أن يتكرر 5 أو 6، لكن إذا 5 و6 و7 فلا يعتبر تكرار، تنتظر بعد الشهر الرابع والخامس حتى يحصل لها تكرار 3 أيام متوالية عند المذهب، بعضهم قال شهرين، يعني في حدود 3 أشهر، فإذا تكرر معه في 3 أشهر 6 أو 7 متقارب كان هذا العادة، يعني 6 أو 7، لكن 5 8 10 هذه لا يعتبر تكرار. لا لحد إن شاء الله نأخذ ثم نتوقف إن شاء الله. وإياكم بارك، تفضل. والله الذي ورد كان يقرأ في الجمعة، لكن هل ورد أنه كان يقرأ في كل جمعة؟ لم يرد في كل جمعة، لكن كان يقرأ في الجمعة، كان يقرأ في العيد، كان ليس معنى ذلك في كل عيد وفي كل جمعة، هذا المفهوم من الحديث، فلذلك كان يقرأ أحيانا. أما مثل كان حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاف في الجمعة، كان يعني يقرأها يعني أحيانا، لكن إذا كان يقرأ في كل جمعة هنا يكون تكرارها في كل جمعة، لو جاء لفظ كل جمعة، لكن كان يقرأها في الجمعة يعني كان أحيانا يقرأها في الجمعة، نعم، وليس دائما. نعم، كذلك في الجمعة في صلاتها أو في العيد وغيره. القيء، لا، الصحيح أن القيء ليس من النجاسات لكن من المستقذرات. القيء، ها، الإنسان طاهر وما يدخل المعدة طاهر من طعام، فإذا خرج الطعام مرة أخرى يبقى طاهر، لكن تحوله لم يتحول إلى بول أو غائط، فإن لم يتحول بول أو غائط فيبقى طاهر، فإلى المعدة هذه يبقى طاهر، حتى إذا تجاوز المعدة يصبح بعد ذلك يتحول إلى سموم، فيصبح إما غائط أو بول أو دم. نعم، مولد، إيه، لا ترد عليه، إذا وصل شيء إليك مسلم، المسلم اذكر رسالة عامة نصيحة حتى يعني تكون نصيحة يعني لا تسبب أيضا للأخ أنه يعني قصد فيه الإساءة إليه، وإنما قصد التنبيه والنصح والدين النصيحة. ما الفرق بين الدين النصيحة وبين النقد؟ هو الإنكار نقد والنصيحة نقد، لكن النصيحة لما يكون بطريقة يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، كان نصيحة. لكن لما أتي إلى الشخص بنفسه وأقول أنت فعلت، هذا يعتبره نقد. فإذا وصلت رسالة أو في مجموعة جروبات أحد أرسل رسالة مخالفة، أخذ رسالة عامة نصيحة أفتى العلماء بكذا وكذا، فليك أو إياك يعني واسمعي يا جاره.